بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب التعامل مع البلاء والمصائب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. الكلمة الفاصلية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالتعامل مع المصائب والبلايا، وذكرنا عدة آداب ووقفنا على أدب هو من أهم هذه الآداب، وهو الاسترجاع والدعاء عند نزول المصيبة. فيقول المرء عند نزول المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والله عز وجل قد بشر أولئك الصابرين وجعل لهم البشرى، فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يشرع كذلك أن يقول: الله ربي لا شريك له، فإن ذلك يكشف عنه المصائب والبلايا بإذن الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه. وها هنا هذا الدعاء الذي ربما كثير من الناس يغفل عنه أو لا يعلمه، كأن القائل يقول عند نزول المصيبة أو الهم: الله ربي، أي هو مربوبي وهو إلهي الذي أكرم الخلق فخلقهم، أكرم الخلق فرزقهم، أكرم الخلق فأحياهم، أكرم الخلق فأعطاهم، فهو الذي إليه أرجع وعليه أتوكل وإليه أنيب وإليه أنزل حاجاتي و مراداتي. فما من هم أو غم أو سقم أو شدة إلا وهو كاشفها وهو مزيلها، فهو الله وحده لا شريك له، ولذلك جاء في الحديث كشف ذلك عنه. ومن أدعية الوالدة كذلك في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا كمثل الذي قبله، فالحي القيوم هو الذي يقوم على هو أولا هو الذي ينظر إلى الخلائق، وهو الذي يراقبهم، والخلق محتاجون إليه، فحياته حياة كاملة ليس فيها شائبة نقص، فلم يلحق الحياة هذه الحياة لم يلحقها فناء، ولا يعقبها الزوال، ولا يعتريها النقص في هذه الحياة، فهي حياة كاملة تتضمن تتضمن معرفة الخلق والعلم بهم، وتتضمن كذلك أيضا قيوميته على الخلائق جميعا. وهذه الصفة الثانية، يا قيوم، هو القائم بنفسه القائم على خلقه، كما قال تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا كان هو الحي الذي لا ينام، وهو القيوم الذي يقوم على جميع الخلائق، فهو الذي يزيل الكرب ويكشف البلاء، وهو الذي إليه المستغاث وإليه الملجأ. وذلك جاء في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكذلك أيضا من الآداب المتعلقة بالتعامل مع البلاء اجتناب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى عند نزول البلاء، وما أكثر ما يكون من جنس ما يغضب الله سبحانه وتعالى مما يكون من الأقوال السيئة ومن الأفعال القبيحة، كلطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجوه وحلق الشعور والنياحة والشكوى إلى الناس والدعاء بالموت والويل والثبور، وهذا كله يغضب الله سبحانه وتعالى، وينافي الصبر على المصائب والرضا بها. ولذلك عندما يوفق الإنسان إلى الصبر ويوفق إلى اجتناب مثل هذه الأمور، فهو في الحقيقة هو الصابر الذي نال جزاء الصابرين. كذلك أيضا من الآداب عدم الشكوى إلى الخلق، فالإنسان إذا نزلت به المصيبة فإنه ينزلها بالله سبحانه وتعالى، فلا يشكو المخلوق إلى المخلوق، بل يشكو ما نزل به المصاب إلى أرحم الراحمين الذي هو أرحم به من نفسه ومن أمه، ولا يشكوه إلى الخلق فهم ضعفاء. فهذا أدب عظيم. وذلك قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالإنسان إذا نزلت به المصائب فإنها ينزلها بالله سبحانه وتعالى، ويقول: إلى الله المشتكى. فإليه يلجأ الإنسان عند نزول المصائب. أما الخلق فهم ضعفاء وعاجزون، لا يقدرون على كشف المدلمات والمصائب العظمى، وإنما الرحمن الرحيم هو الذي يكشف الكرب ويزيل الهم. فمن كمال إيمان العبد أن لا يشكو إلى الخلق شيئا، وإنما ينزل شكواه بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا نعم المولى ونعم الوكيل. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين المتوكلين الملتجين جل وعلا في السراء وفي الضراء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا ذي الكلمة. نعم أبو محمد فضل. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
طويل العمر، أنا عندي سؤال، سؤالي بخصوص الدعاء حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله وإلى الله وإنا إلى الله راغبون. الدعاء هذا يعني هل هو دعاء حاجة ولا شو بالضبط الدعاء هذا؟ أبغيت أعرف هذا تفسير الآية هاي. أوكي، والسؤال الثاني بخصوص الدعاء أثناء السجود، هل الواحد لما يبقى يدعي هو ساجد يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الله يعني اللهم يا قوي يا عزيز، يعني يدخل في ترتيب الدعاء، ولا مثلا يختصر بكلمتين وخلاص، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني شيء يعني؟ بس هذا سؤالين
إن شاء الله. جزاك الله خير. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
تسلم تسلم. جزاك الله خير.
ما شاء الله رد. الله يسلمك. أبو خليفة تفضل.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، الله يحفظك ويبارك فيك.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
السلام عليكم على الشيخ سعيد، كيف الحال يا شيخ سالم؟
الله يحييك يسلمك يا حلو فيك.
الله يطعمك يا شيخ، بس عندي سؤال ممكن؟
نعم تفضل تفضل.
شيخ بس جزاك الله خير، إذا الواحد مثلا الله يعزكم يعني تعرفوني على الكلام هذا، بيحط صورة الكلب على البيت على أساس أنه مثلا يخوف مثلا، أو مثلا البيت هذا فيه كلب، عرفت؟ هو ما في كلب الله يعزكم، بس بيحط الصورة يعني جلكم الله، يعني فيها شيء ولا لا؟
كيف يخوف من؟
يعني مثلا عندك الحين مثلا عندك الناس هذه المتطفلين مثلا بعض البيوت مثلا إذا شافوا البيت فاضي نقزوا البيت، عرفت؟
نعم.
يعني بدال ما يحط كاميرا مثلا يحطي هذا، يحطي مثلا صورة كلب الله يعزكم، فيها شيء ولا حرام ولا حلال ولا فيها ولا ما فيها شيء؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خليفه، تسمع ان شاء الله.
جزاك
الله حياك الله. ابو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ اسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عايد تفضل.
وشيخنا الجليل الاخ دكتور سالم الدوبي، كيف حالك استاذ سالم؟
الله يحييك يسلمك.
وسلامنا لاخونا عبد العزيز نومان والمستمعين. انا طبعا سؤالي من واقع ما تفضل به في المقدمه فضيله الشيخ دكتور سالم، إذا ما واجه الإنسان مشكلة أو صعاب أو أي شيء يتوجه لا شك بالدعاء إلى الله تعالى، لكن كثيرون لا يذكرون الدعاء إلا عند الحاجة، عند المشكلة أو ما يتوجه عليه بالصعاب أو يتشكل عليه موضوع. هاي نقطة. نقطة ثانية، إن بعض الناس ينتظر الإجابة بعد الانتهاء من الدعاء مباشرة، مع العلم هو كان يعني ما يذكر الدعاء إلا نادرا. كذلك هناك آخر من يلجأ إلى الناس على أن يخلصون من هذه المشكلة أو من هذا الصعاب. وأخيرا هناك أيضا من يتبخر صبره في شو اسمه في أن استجابة الدعاء ما عنده صبر على طول، خلاص يقول أنا اليوم مثلا دعيت أن باشر أو بعد ساعة يستجاب لي هذا الشيء. فما يعني نصيحة فضيلة الشيخ لهؤلاء الأشخاص؟ أنا شخصيا ما عندي صبر، لكن مش في أمور الدعاء، في أمور أخرى يعني سبحان الله إن كان روح دائما مستعجل، ولكن في الدعاء أتأنى والحمد لله سبحانه وتعالى يستجيب لي، يمكن بعد أسبوع يمكن بعد شهر، وأحيانا الله سبحانه وتعالى قد لا يستجيب لك، إن قد يكون في هذا شيء أنت ما تعلمه يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله يحييك بارك فيك. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل تفضل محمد.
السؤال الأول شيخ بخصوص في بعض المواقف القادسة اللي هو نحن نقول السلام مثل المصلحة. يعني تروح مثلا الله يعزك دورات المياه، خاصة إذا شافك مثلا عامل النظافة في الحمام، شافك أنت مواطن لازم كان دور يسلم. فأنا أعرف أن السلام هذا نجي مصلحة تعطيه يعني أي شيء عشان إن هذا، فأنا ما أرد عليه السلام. تصير هاي طبعا في كل أماكن، عامل النظافة في الشارع اللي غسل السيارات وايد، خاصة يعني تنقل مواطنين. فأنا سؤالي للشيخ، إذا أنا ما رديت عليه السلام خاصة في دورات المياه أو الأماكن، أعرف السلام هذا مصلحة يعني بالذات تنقاني أنا، ما يعني مرحل ثاني ما يسلم لو شفنا لابس كندورة مثلا ولا غطرة هذا يسلم عليك. فأنا أتجنب أن أرد عليه السلام على أساس خلاص أوقف عند حد. فهل هذا الشيء عادي ولا لازم أرد عليه السلام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طال عمرك، في ساعات مثلا واحد يتناقش مع 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 زوجته ولا مع أحد أفراد عائلته خاصة في أمور الدين، فيقول لهم إن الشيء هذا مثلا ما يجوز وهذا، فهم يحتجون مثلا يقول لك مثلا يقول لك قال فلان قال علان قال الشيخ الفلاني. طبعا الشيخ نحن ما نزكي الله أحد، مشايخ ثقة، لكن أنت تشوف إن المصلحة تؤدي إلى شيء ثاني يعني تشوف. فهل أنت أديت الرسالة اللي عليك وقلت اللي عليك وخلاص انتهى دورك، حتى يعني ما تدخل في جدال قال وقيل وفلان وعلان كونك كزوج كولي أمر؟ أنا هذا سؤالي يعني، هل وضحت المسألة عندي؟
ممكن توضح أكثر.
يعني مثلا على سبيل المثال، أنا اليوم مثلا جادلت مع زوجتي بخصوص مثلا خلنا نقول التشقيق الحواجب.
نعم.
هذا في الموضوع فيه وايد خلاف فيه.
نعم.
الشيخ هذا أفتى بجواز، والشيخ الثاني أفتى بحرمة، والشيخ هذا قال فيه شبهة، والشيخ هذا علم، يعني وايد فيه. وانت كشيخ، حتى الشيخ الدكتور سالم انت أفتيت في الموضوع هذا، يعني مثلا يحتجون بكلامك انت مثلا. انا اشوف ان هذا الشيء لا يؤدي الى الفتنه مثلا، يؤدي الى 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 مثلا الى امور لها تبعات اخرى. فهل انا اذا قلت وخلاص وهم لا مشوا على هوام على هو او على هوى الشيخ، انا بريت المتي امام الله سبحانه وتعالى ولا لازم اعيد وازيد واتكلم؟ وضحت المساله؟
واضح. نعم واضح محمد،
بارك الله فيك.
الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. جاء الشيخ سؤال محمد يقول، هل يجوز أن ندعو بحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ يقول هل هذا دعاء؟ ويقول ما معنى الآية؟
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أولا هذه آية في سورة التوبة، قد ذكرها الله جل وعلا لفضح حال المنافقين، فقال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا هو حال المنافقين، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فحاله دائر بين الإعطاء والمنع، وذلك لا صبر لهم ولا توكل لهم على الله سبحانه وتعالى، ولا رضا لهم بما قسمه الله جل وعلا لهم. ولذلك هم همهم الدنيا، إن أعطوا حصل منهم الرضا، وإن منعوا حصل منهم السخط. وذمهم الله جل وعلا على هذا، وأخبر لهم بالحال الثاني، وهي أنه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، أي لو كانوا رضوا بقسمة الله سبحانه وتعالى لهم واكتفوا بذلك وسألوا الله جل وعلا من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذه تربية لأولئك المنافقين، أن يرضوا بقسمة الله سبحانه وتعالى، وأن يرغبوا فيما عند الله جل وعلا. وليس في الآية دعاء حتى يدعى به، ولذلك لا يشرع أن يقول الإنسان حسب في مثل هذا الموضع استدالا بهذه الآية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن هذا لم يسق لأجل الدعاء، وإنما سيق مساق الإخبار للرد على أولئك المنافقين. والمرء إذا نزلت به نازلة فإنه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله جل وعلا كافي العبد، والله جل وعلا هو الذي إليه يتوكل الخلائق ويرغبون إليه. أما أن يقال هذا على سبيل العموم فالآية ليس فيها مساق الدعاء، حتى يستدل بالآية على أنها من الأدعية. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يسأل عن الدعاء في السجود، يقول الدعاء في السجود هل الأفضل أن يكون مختصر، يقول يطلب حاجته مباشرة، أو يقول أن يأتي مثلا بتعظيم الله إلى غير ذلك. فضيلة الشيخ، من آداب الدعاء هل يأتي بها في السجود؟
أدب الدعاء تقال بحسب ما يتناسب مع الموضع، فإذا كان الموضع موضع دعاء فإن المرء يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يحتاج الأمر إلى ثناء، وإن أثنى أحيانا فنرجو أن لا يكون به بأس، ولكن الصلاة من أولها إلى آخرها هي دائرة بين الثناء والدعاء، فأنت أصلا عندما استفتحت صلاتك استفتحت مثنين على الله سبحانه وتعالى، قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، والتكبير في أولها كذلك أيضا ثناء على الله، وكذلك أيضا قراءة والفاتحة كل ذلك ثناء. فلما أخذ العبد ثناءه وأثنى على الله سبحانه وتعالى شرع له بعد ذلك أن يدعو فيقول اهدنا الصراط المستقيم، فإذا ركع زاد في الثناء بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده، فإذا رفع فإنه يذكر أن الله جل وعلا سمع حمده، سمع حمده المتقدم من التكبير والاستفتاح وقراءة الفاتحة والقرآن والركوع، كل ذلك قد سمعه الله جل وعلا سمع إجابة، فالعبد يزيد حمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى فيقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا سجد فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى سؤالا مباشرا، لأن الثناء قد تقدم والتمجيد قد تقدم لله سبحانه وتعالى، والمقام الآن مقام السؤال وهذا أنسب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما الدعاء فأكثروا فيه من الثناء، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء بالقول والثناء بالفعل ركوعا. ثم إذا سجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. فإن كنت سألت عن أدب الثناء على الله سبحانه وتعالى فقد حصل لك فيما قبل السجود، فكله ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فالمقام هو مقام السؤال، وإن خلط هذا بشيء من ما هو وارد في الدعاء الأدعية الواردة التي تقدمها الثناء فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن لو دعا دعاء مباشرا وسأل الله سؤالا مباشرا فإن هذا أمر طيب، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه النبوي. وأما الثناء فقد ذكرت أنه قد تقدم من أول الصلاة إلى موضع السجود، فالثناء متنوع بالفعل وبالقول، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة يقول هل يجوز أن أضع صورة كلب عزكم الله على المنزل من الخارج لتخويف، يقول من أراد يعني من المتطفلين أو من اللصوص أن يركب أو يعني يسرق شيء من المنزل؟
لا يحتاج الأمر إلى تعليق الصورة، ولكن ممكن أن يوضع رمز من الرموز التي تدل على وجود الكلب، ولكن يظهر لي كذلك أيضا أن هذا فيه شيء من التدريس والكذب. الأمر لا يحتاج إن شاء الله، ويمكن أن يستغنى عن ذلك بوجود الكاميرات المراقبة وغيرها مما يكون سببا في تحصين البيت ممن يخشى، إن كان يخشى هناك من على البيت من السرقة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. يقول السؤال بعيد، يقول البعض لا يذكر الله ولا يدعو إلا عندما تحل، يقول به مصيبة، تنزل به مصيبة أو يقع في طائقة معينة، فيقول عند ذلك يتذكر الدعاء فيدعو الله. فيسأل فصيخا حكم الدعاء فقط في وقت الضيق والمصائب.
الدعاء عند نزول البلاء وعند نزول الضيق والشدة مما هو مشروع، فالإنسان داير بين هذه الأحوال، بين فرح وسرور وسعة وشدة وضيق. فإذا نزل به البلاء شرع له أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذه الابتلاءات التي تصيب الإنسان هي بمثابة التذكير للإنسان ليعود إلى خالقه وإلى بارئه. ولكن ما هو أهم من ذلك، ما يكون سببا في إجابة الدعاء، ولعل هذه النقطة هي التي أشار إليها الأخ أبو عيدة، وهي أن من أسباب استجابة البلاء، من أسباب استجابة الدعاء، أن يكون الإنسان داعيا لله سبحانه وتعالى في حال السراء وفي حال الضراء. فإذا كان الإنسان منيبا إلى ربه في السراء ومنيبا إلى ربه في الضراء، كان ذلك أدعى إلى أن يكون دعاؤه دعاء مستجابا. ولذلك في قصة الثلاثة الذين انطبقت بهم الغار، حدث كل واحد منهم عن ما قام به من الأعمال الفاضلة في حال السراء، فكان حال السراء سببا لكشف حال الضراء، كما هو معلوم أحدهم ذكر عفته عن المحارم، والآخر ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر أمانته في رد الودائع إلى أهلها. فكل هذه أعمال فاضلة فعلت في حال السراء، فكانت هذه الأفعال التي وقعت في السراء سببا لإجابة الدعاء وكشف الضراء عن الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فإنه يدعو الله جل وعلا في حال سرائه وفي حال ضرائه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ذكره في كل الأحوال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن فكون الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في السراء، هذا سبب من أسباب إجابة دعائه في حال الضراء. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول البعض إذا دعا ينتظر الإجابة مباشرة لا يصبر، يقول البعض يتبخر صبره حتى تأتيه الاستجابة.
هذا خطأ، لأن استجابة الدعاء ليست برغبة الإنسان، وإنما هي بذلك اليقين الذي يحمله في قلبه تجاه ربه. تتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو القادر، وهو الذي بيده كل شيء، وخزائن الدنيا والآخرة بيده جل وعلا. فحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى هو المطلوب، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءك ويعطيك سؤلك. ولكن ما دعوت الله جل وعلا به، فإنه لا يلزم أن يكون إجابة هذا الدعاء بمثل الذي في رأسك وفي ذهنك. لا، ليس هذا هو الظن الصحيح في حال استجابة الدعاء. الظن الصحيح أن الله جل وعلا يجيب دعاءك، وهذا بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى وعد وعدا، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يجيب دعاءك، ولكن هذه الإجابة تختلف بحسب ما هذه الإجابة تختلف بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى. فقد يكون إجابة الدعاء بأن يكشف الله جل وعلا لك من البلاء بمثل هذا البلاء، كم من إنسان، أو يدفع عنك من السوء بمثلها. كم مرة سرت في الطريق وإذا بك ترى حادثا قد وقع أمامك، أو تتعدى ويكون الحادث بعدك وتخبر بأنه قد حصل حادث بعد أن مررت. من الذي صرف عنك هذه البلايا؟ تنزل المصائب بمن حولك فتراهم يبتلون ويشردون ويقتلون، وليس بينك وبينهم إلا كيلومترات، تبعد وتقرب، ولكن الله جل وعلا أبعد عنك هذه المصائب وهذه البلايا. كل هذا ببركة هذا الدعاء الذي دعوت الله جل وعلا به، وربما تدخر لك دعوتك يوم القيامة فتجد هذه الدعوات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، لا ينفع فيه الدينار ولا الدرهم، لا تنفع فيه الأرحام ولا الأقارب ولا الأصدقاء، بل الكل يفرون منك فرارا. فتجد مثل هذه الدعوات هي أنفع ما يكون لك عندما تبحث عن الحسنات، فتجد من ضمن صحائف حسناتك هذه الدعوات التي دعوت الله جل وعلا بها، فكانت سببا في نجاتك وفي رفعة درجتك عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا إجابة هذا الدعاء بأن يكشف الله جل وعلا عنك الكرب الذي دعوت الله جل وعلا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله جل وعلا إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يكشف الله عنه السوء، أو يكشف عنه من البلاء بمثلها، أو يدخره له يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوات ثق بأنها تستجاب، ولكن طريقة استجابة هذا الدعاء راجعة إلى حكمة الله البالغة، فترضى فتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وترضى وتسلم بما يقدره الله جل وعلا عليك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ سؤال بعيد، يقول البعض يلجأ إذا يقول نزلت به مصيبة، يلجأ إلى الناس لحل هذه المشاكل والمصائب وينسى الدعاء بالكلية.
إذا نزلت بالإنسان المصائب والبلايا فالأصل أن الإنسان ينزلها بالله جل وعلا، ولكن ليس معنى هذا أن لا يبحث الأسباب التي تعينه على إزالة كربه وإزالة همه، وهذه من الأسباب المأمورة. فالعبد مأمور عند نزول البلاء أن يبذل الأسباب التي ترفع عنه البلاء، والأمر الثاني أن يبذل الأسباب الشرعية، فهناك أسباب كونية وهناك أسباب شرعية. فالأسباب الكونية هي التي يستطيع الإنسان ويبذل فيها وسعه وطاقته، وذلك بأن يرفع الظلم عن نفسه، أو يشكو إلى من يستطيع أن يرد إليه حقه، وهذا لا يدخل في عموم الشكوى الممنوعة. ولكن إذا استفرغ العبد وسعه وسبيله فيما يطيق فإنه بعد ذلك فيما لا يطيق ينزل شكواه بالله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يلجأ إلى القادر القوي العالم بإزالة كشف بإزالة كربه وكشف همه، فإنه في هذه الحال حرج عليه أن يلتجئ إلى الخلق ممن يستطيع أن يرفع شكواه وضرره. ولكن فيما لا يملكه الخلق فإنه هنا الشكوى لا تكون إليهم، وإنما تكون الشكوى بالله ولله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
ساك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول في بعض الأحيان أكون في مكان عام فيقول يسلم علي شخص ويقول أعرف أن هذا السلام لمصلحة، فيقول أنا لا أرد عليه السلام حتى لا يطلب مني مثلا مساعدة وغير ذلك.
السلام ورد السلام واجب من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التسليم من حقوق المسلم على أخيه المسلم. فيستحب لك إذا لقيت أخاك أن تسلم عليه، وأما إذا سلم عليك فالواجب عليك هو رد السلام، لأن الله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد يكون في بعض هؤلاء فعلا من يسلم لا يسلم لله فيما يظهر، وإنما يسلم تسليما يتضمن الطلب، وهذا معروف عند من يتعامل مع مثل هؤلاء، فيسلم عليك لأنه يشير بسلامه إلى سؤاله. ولكن هذا لا يعدو أن يكون ظنا منك بالذي يكون منهم، فأنت الظاهر عليك أنه سلم فأنت ترد عليه السلام، لأن رد السلام من الحقوق الواجبة فترد عليه السلام. وإذا كنت لا تريد أن تعطيه وعرفت أنه بسؤاله هذا يسأل سؤالا ماديا، فأنت إن كنت لا تريد أن تعطيه رد السلام وامضي في طريقك. والسؤال على السؤال الذي يرد السلام على الأخ على أخيك المسلم هذا من الأمور الواجبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. فأنت إذا سلم عليك رد عليه السلام وامضي في حاجتك وفي طريقك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان يحصل نقاش بيني وبين زوجتي أو أي مع أي شخص يقول من الأهل، فيقول يحتجون بمثلا قول فلان أو فتوى فلان من العلماء، لكن يقول أنا أرى أن المصلحة في ترك هذا الأمر. فيقول فضل الشيخ إذا يقول يعني أخبرتهم يعني الحكم الشرعي يعني ثم تركتهم، هل علي شيء أو يجب علي دائما أن يعني أنبههم وأعظهم وأذكرهم؟
هذه مسألة مهمة يختلف فيها الجواب بحسب اختلاف من يلي سلطتك. فإن كان يلي سلطتك الأبناء والزوجة ممن هم يلونك فهؤلاء يسمعون ويطيعون لك في المعروف، فالزوج له أن يقيد الزوجة بشيء من المباحات، وعليها السمع والطاعة للزوج، وليس لها أن تحتج بأن هذا مباح أو جائز، فالزوج له أن يقيد هذه الأمور، وهي عليها السمع وعليها الطاعة للزوج. كان يقول الزوج لا أريدك أن تذهبي إلى المكان الفلاني، أو لا يسمح لها مثلا بالخروج في الوقت الفلاني، أو إذا أراد أن تخرج أن تستأذن. وهكذا الأبناء، فالأبناء كذلك ليس لهم أن يخرجوا عن طاعة والديهم فيذهبوا إلى حيث شاءوا ويعودوا في أي وقت. الإسلام جعل البيت له نظام يسير عليه كل واحد في هذا البيت، وإلا لو كان لكل واحد من أهل البيت رأيه واختياره لم تكن هناك قيادة للبيت، ولم يكن هناك انضباط في البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء قال هن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. فلا يترك الأمر هكذا، بل إن الأمر يختلف بحسب اختلاف المصالح وبحسب اختلاف الأحوال، فقد يكون مشروعا لأحد ممنوعا على أحد آخر بحسب هيئته وبحسب مكانته. فلا يصلح أن يقال لفلان من الناس أنه يفعل هذا الفعل فيلبس لباسا لا يليق بمثله، هو بالمنزلة في القيادة وفي الدولة، ثم بعد ذلك يفعل بعض الأفعال التي هي من أفعال عامة الناس التي لا تصلح لمثله أن يفعلها، فهو يلتزم بما هو من كمال الأدب والمروءة التي تناسب مكانه وتناسب مكانته اللائقة به، بخلاف غيره من الناس ممن يفعل. وكذلك أيضا فيما يكون للزوج وبين الزوجة، فللزوج أن يمنع زوجته من فعل بعض التصرفات التي ربما تكون أحيانا جائزة، وذلك لمصالح أخرى، ولحكم أخرى تعلمها الزوجة ويعلمها الزوج. فالمسألة في مثل هذه الأحوال أن يكون هناك تطاوع بين الزوجين، وأن يكون هناك نظر إلى المصلحة العامة دون أن تقيد بقول فلان وفلان، فإن بعض الناس يصلح له مثل هذا القول وبعض الناس لا يصلح له ولمثله ولأهله مثل هذا القول. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن يلبس الرجل ما يسمى بالحرير الصناعي؟
الحرير على أنواع، هناك حرير طبيعي، والحرير الطبيعي هو الذي ورد فيه النص الشرعي، وهو الذي جاء فيه التحريم الأحاديث الواردة في ذلك. فإذا كان هذا الحرير ليس حريرا طبيعيا، وهو الذي يكون من دودة القز، فالحرير الصناعي لا يدخل في تحريمه تحريم الحرير الطبيعي، فالأصل في ذلك أن يكون مباحا، ولكن يشترط في ذلك شرط، وهو أن لا يكون هذا مما فيه تشبه بالنساء. فإذا كان هذا فيه تشبه بأقمشة النساء فيجتنب من هذا الباب لا من باب كونه حريرا. فإذن حكم الحرير الطبيعي هو التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان، وأشار إلى الذهب، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فهذا هو الطبيعي. أما الصناعي فإنه لا يدخل فيه، ولكن إن كان فيه جانب تشبه بالنساء فيمنع من باب عدم تشبه الرجال بالنساء، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما الكتب التي تنصحنا بها في السيرة النبوية؟
السيرة النبوية هناك كتب كثيرة قد ألفت فيها، وهذه الكتب منها ما هو مسند بالأحاديث، فبإمكانك مطالعة السيرة النبوية من خلال ما ورد في كتب الحديث في صحيح البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث. وهناك أيضا كتب أخرى أفردت للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام، وكذلك أيضا السيرة النبوية لابن كثير رحمه الله تعالى. وهناك بعض الكتب المعاصرة التي تكلمت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مختصر، كالسيرة النبوية لصفي الدين المبارك فوري، وهو كتاب جيد قيم، وقد اختصر هذا الكتاب، فهناك أصل لهذا الكتاب وهناك مختصر. فهذه بعض الكتب والمصادر التي تكلمت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الكتب عنيت بجانب الصحيح والضعيف، منها كالسيرة النبوية لأكرم ضياء العمري، اعتنى بذكر بعض الروايات الصحيحة واهتم بتخريجها وذكر الصحيح منها. وكذلك أيضا هناك مؤلف لمحمد ناصر الدين الألباني كذلك أيضا عن السيرة النبوية، فبإمكانك أن تطالع مثل هذه الكتب. وإن كان كتاب السيرة النبوية لصفي الدين المبارك فوري أشمل من حيث ذكر ما كان في بدايات عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك من قبل ولادته وإرهاصات بعثته، وما كان في حياته وعند موته عليه الصلاة والسلام، فلعله أن يكون مختصرا نافعا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الذهاب إلى الحج من مال الجمعية الخيرية؟
من أراد أن يحج فإنه يتخير لحجه نفقة طيبة من طيب ماله، وهذا هو الأفضل. ولكن يجوز أن يحج بمال غيره، إن أعطي فله أن يحج بمال غيره، فإن حج بمال غيره فحجه صحيح، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أخذ قرض من البنك من أجل شراء سيارة؟
أخذ القرض من البنك إما أن يكون مسماه مسمى قرض، فإن كان هو قرض فموجب القرض رد مثله. وللأسف أن بعض الناس ربما يخطئ في بعض المصطلحات، يقول اقترضت من البنك قرضا، وهو في الحقيقة لم يقترض من البنك قرضا، وإنما أجرى معاملة مع البنك، والمعاملة تسمى تمويلا لا قرضا. فالسائل عليه أن ينتبه لمثل هذه المصطلحات التي يترتب عليها أحكام شرعية. فالقرض إن كان قرضا فلا يجوز الزيادة عليه، والقرض هو أن يعطيك 100,000 ويقول رد علي 120,000 أو أكثر أو نحو من ذلك بزيادة مشروطة في العقد. فهذا هو القرض، وهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو ربا الديون. ولكن إن كان هذا تمويلا وليس قرضا، كأن يكون البنك قد تعامل معك في شراء أسهم، قد باعها عليك، فلما قبضت أنت هذه الأسهم بعت هذه الأسهم أو وكلت غيرك سواء البنك أو مؤسسة مالية تبيع عنك هذه الأسهم التي باعها عليك البنك، فهذا ليس قرض وهذا تمويل. كمثل أن أقرب الصورة، كأن يكون بينك وبين البنك معاملة لشراء سيارة، فأنت اخترت سيارة واشتراها البنك ثم باعها عليك، أخذت أنت السيارة، فلما أخذتها بعت السيارة، بعتها 100,000، فكان عندك 100,000، ولكن قبل بيع هذه السيارة أنت اشتريت من البنك على أقساط، ولكن لما أخذت هذه السيارة بدأ لك أن تبيع هذه السيارة وتستنفع من النقد، فهو في الحقيقة ليس قرض بينك وبين البنك، وإنما هو تمويل. تمويل. فإذا لابد أن نضع المصطلحات الشرعية في المصطلحات الشرعية في موضعها الصحيح حتى يكون الحكم في ذلك حكما صحيحا. فالقرض المباشر هذا هو الربا، أما إذا تعاملت مع البنك تعاملا آخر وذلك ببيع أو شراء ثم بعد ذلك حصل التمويل من خلال هذه المعاملة، فبعت أنت هذا الشيء الذي قبضته من البنك بأي سعر كان، فهذا المال الذي السيولة التي في يدك ليست سيولة قرض وإنما هي سيولة تمويل. وفرق بين البيع وفرق بين الربا، فالله جل وعلا أحل البيع وحرم الربا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.